بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
لكل غادر اللواء يعرف به يوم القيامة. كثير أيضا رواه البخاري ومسلم. فالقدر الكتيب أن أنا لا يحل ولا يجوز. يعني لما تنظر أنت في صلح الحديبية وأتى أبو جندل يستصرخ بالمسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد العهد مع أبي سعيد بن عمرو، وسعيد بن عمرو هو والد أبو جندل، وأبو جندل كان أبو سعيد قد ربطه بمكة لما أسلم. انظر حتى لا يهاجر إلى المدينة، ففك وثاقة وانطلق مهاجرا إلى المدينة يستصرخ المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عقد العقد، ومن جملة بنوده ان من اتى مسلما يرد المشركين مرة ثانية. انظر وهم لا يردون من ارتد من المسلمين، من ارتد من المسلمين لا يرد، ومن اتى مسلما يرد لأهل مكة. لأن انت كنت مجحف جدا، مجحف جدا. ولذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يتابع البنود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولست على الحق أو لست رسول الله حقا؟ علامة نعطي الدنيا في ديننا، علامة نعطي، ولكن الوفاء وكأنه قد الأيدي، ربط الأيدي إلى الأعناق. والعبد أبدا ما يطيع، ما يضيع أبدا من طاعته لله تبارك. حتى لو انت رأى للدنيا ان انت حضيع، ان انت حتخيب، حترجع لورا، لا حتسلط على الله. اذا كان في طاعة الله ثق تماما حتدفع للأمام، حتتقدم، حتكسب بإذن الله تعالى. انظر تقول سعادة وناء في العاجل والآجل. ده الآيات عجيبة والله. لما تتأمل مثلا قوله سبحانه: وإما تخلفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. كم عد وأحسسنا بقدر الخيانة. انظر حنقول العد، علمنا ذلك، علمنا إذ نعمله. لم تكن نباغتهم مثلا تبتالعوا، لا يصح لا أن تبدأ ولا أن تباغت. إيه الواجب؟ الواجب أن احنا نعلمهم بنقض العد. أولا أقول لهم: ابتدأتم الخيانة، ابتدأتم نقض العهد. ما على هذا اتفقنا، أنت ابتدأت أنا بحيل، أنا هتعلمه وتستعين بالله عليه وتنتصر عليه، وتنتصر عليه. بالنظر المادي اللولى تقول لك لا، ابدأ بقى، وطالما هو هيبتدي يخون أنت يعني تاكله قبل ما ياكلك. بعد المصطلح الثالث تاكله قبل الأب. مش ممكن. لما أتى أبو جندل يستصرخ المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنا قد أعطينا القوم وأعطونا وإنا لا يحل في ديننا الغدر. تصلح في الحديبية ده والله ما تتأمل مسألة من المسائل إلا وتقول سبحان الله. كان هذا الصلح فتح مبين للمسلمين. الصلح اللي بعد زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآن مجحف بالمسلمين، وعلما نعطي الدنيا في ديننا حيكون وبال على المشركين، هم اللي حيسعوا في انهاء هذا الصلح. شوف ازاي. وحياتي ابو سفيان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انهاء هذا الصلح، لانه كان وبال على قريش، وكان بمثابة فتح المسلمين. ده من المسألة والله، ده من حتى مسائل تقول الاستضعاف، مسائل كبر، احيانا مسائل تعين منها النفوس ان انا حقيقي مصطلح. ابدا ده سبب نصرة، ده سبب نصرة. هات اي مسألة، هات اي، حتى لو كنت مصطلح كده وحتجأر الى الله بالدعاء والاعتراف، اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. يجيب المضطر ويكشف الضر والله، حتى الاحوال اللي قد تشمئز منها النفوس وتتالم. لان بالعكس من اسباب الخير والبركه لو كنا مطيعين لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غاد لواء يعرف به يوم القيامه. المؤمن هذا حيصير من أهل الذمة، حيصير من أهل الذمة ولا يجوز إبراء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين. ما لست بخب ولا الخب يخدعني، بمعنى أن أعطي الأمان ده محلات أعطي الأمان وحمحارر على أماني، مش هكتفي بأنه محارب وأعطيناه الأمان لا عايز يدخل عشان يتجسس على المسلمين، يتجسس على المسلمين، حينئذ لابد من إبطال الأمان، لابد من إبطال الأمان. لست بالخب ولا الخب يردعني. البعض ذكر الشيخ صديق حسن خان في الروضة المادية يقول إنما يصح الأمان من أحد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم يقول فلا يصح إلا للإمام، إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرر المصلحة كعقد الذمة. ليه بنقول الكلام ده؟ وإيه معناه؟ معناه إن واحد منا إحنا رعية ومحكومين، نأمن واحد، نأمن اثنين، إنما أنا حاجة أأمن البلد الفلانية، أنا أعطيتكم الأمان، دول محاربين وانا محكوم، وانا لما اتي الامام من هيئه ديت الاله ناحيه ده في ابطال الجهاد في سبيل الله، في ابطال ده يصح للحاكم وعلى جهه المصلحه وعلى سبيل الاجتهاد ويكون في هذه الحاله كعقد الذمه. ايضا من جمله الناس اللي لهم حب الامان الرسل، الرسل اللي هي بتحمل الرسائل من بلد لبلد، من رئيس لرئيس مثلا، ده لابد من تأمينه، لابد من تأمينه، أو حتى واحد هيمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح مثل هذا لا يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمبعوث ولرسول مسيلمة الكذاب: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم. وشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الرسل، لولا ان الرسل لا تقتل. فالرسول اللي هو المبعوث اللي هو ممكن تقول بياخد حكم السفير، بياخد حكم السفير، وبرضه ما يكونش على جهه التجسس، ممكن تكون افكار للجاسوسيه، افكار للجاسوسيه، ولكن مجرد واحد هيكون زي المبعوث السفير الرسل لا تقتل. لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما، والحديث رواه الامام احمد وابو داود. المستأمن اذا قصد الاقامه بصفه دائمه، بمعنى مش مساله تبقى عبور وطريق وحيمر فيه وهنأمنه، لا عايز يقعد في دار الإسلام، قال العلماء يتحول إلى ذمي وكل حكمه، ويتبعه في الأمان ويلتحق به زوجته وأولاده. انظر أبناء الذكور القاسيون هيلتحقون به، والبنات الأم الجدات الخدم، دول طالما هيعيشوا مع الحرب اللي وقت الأمان هياخدوا نفس الحكم، هياخدوا نفس الحكم. وإذا دخل الحربي بأمان لدار الإسلام لابد من المحافظة على ماله ودمه، مش هيسرقه، ماله مش هيبقى غنيمة، ده كان فعلا حد بس أعطيناه الأمان، أعطيناه الأمان يبقى مش هنعتدي لا على المال ولا على سائر الحقوق طالما إنه متمسك بعقد الأمان. طب لو عاد لبلده، لو عاد لدار الحرب، لو عاد لدار الحرب هيقتل الامام بالنسبه لنفسه، بالنسبه للمال اللي تركه ماله لابد من صيانته، بمعنى ان هو فعلا محارب واعطيناه امان ورجع لدار الحرب مره ثانيه، ولكن ترك امواله منها، ترك ما يعتمد عليه، ما يعتمد عليه. ما تعالى والله ده انت تبص تلاقي احيانا الاخطاء من الافراد والدول والجماعات بدأت الأموال كثيرة، وأحيانا البعض يفلسف يقول لك تأميم وما أنت كانت أموال كثيرة تركت هنا حتى للبعض. تم إدلاؤهم، لما تم إدلاؤهم تركت أموالهم هنا، وأموال ما زال البعض يطالب بها، وبغض النظر يهودي ولا غير يهودي يحافظ على ماله، يونانيين وغير يونانيين، أموال كثيرة تركوه وارتحلوا وتم ترحيلهم. ده ما يصحش الاعتداء على ماله. تقول كامل الكلام مفيش كلام، ما تعلموش مسلم، ولكن له مال يحافظ عليه، له مال حتى ولو ارتحل الحربي لبلده هيسقط الامان بالنسبه لنفسه.
طب والتامين؟
ايه؟ التامين ده مسكين، تامين. التامين ده بلد تاني، ده عايز حديث طويل، ده عايز حديث طويل. من لا يملك بيعطي من لا يستحق، مشكله. انا مليونير اهو، ما دلوقتي ده كان في وقت كبير مضى يقول لك انا 400 مليونير هنا. لا انت دلوقتي المليونير ده ما بيساويش حاجه. ما بيساويش حاجه، انت عملت ايه النهارده؟ انت اضيف على الاقطاع والراسماليه ورجعت ما هو امتى وامر من الاقطاع والراسماليه وانتهيت. ردحت. مش الناس معانا مليارات النهارده؟ دول تسميهم ايه؟ بمصطلح الامس تسميهم راسماليه. في ناس معانا الاف الابدنه اليوم، دول تسميهم ايه بمصطلح الامس؟ اقطاع. مش كده. وحتى الاعتداء على المال الغني ما يجوز في دي الضوابط اللي انت لما تغرى وتطالع العلماء تكلموا. هل في مال الغني حط سوى الزكاه؟ اسال. قالوا اذا جاء المسلمون، بعد قال اذا جاء المسلمون فلا مال لاحد. صحيح، لا باس، بس الضوابط، بس الضوابط. وضوابط مش ان انت تقنن ما تعملهاش اصل للقضاء على الاقطاع. ايه هو ده؟ بس اذا اخذ المال من حله وانفقه في حقه ما يتطلع لماله، يكون مليونير يكون ملياردير، احنا شيوعيين. الاسلام الوسط بين الراسماليه وبين الشيوعيه، وحديث طويل اصلا، حيث وقت طويل لفتحه. لا احنا شيوعيين ولا احنا راسماليين. لا احنا اللي هنقول ان المزارع الجماعيه امن، مفيش مال لحد. ليه هو تطلس الفطر؟ ده المال شقيق الروح. ده الولد الصغير بيتولد تبص تلاقيه يقول لك القرش، كان زمان يقول لك القرش، دلوقتي هقول لك الجميل. انت واخد بالك؟ هو لسه مفتح عينيه، لا يعرف قرش ولا حجره، ده فطر. المرأة، والبعض أحب يحجر على المرأة والصور السبع كتيرة. الزوج يقول لزوجته مالك هو مالي؟ ليه يا أخويا؟ صرته وهو مالك هو مالي؟ طب ما تديلها أنت مالك؟ أنت هيديلها الشبكة ويرجع ياخدها، ولو ما عطيتلوش الشبكة إيش هيطلق؟ وإيش هيسيء التعامل؟ وتسمع العبارات العنترية، انت معتمديني على نفسك وما تعتمديش على الدار. ده شغل صدر هو شغل نصب، وحاجات وحشة وفيها انعدام مروءة. انت واخد بالك؟ ايه ازمتها المالية المستقلة؟ دي غيرة فما بالك برنامج البشر. تيجي تأمن انت اموال الغني، الغني تخليه فقير ليه؟ وتعالى بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والعالم فتنة للمتعلم، والمتعلم فتنة للعالم، كل فتنة، والرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، والحاكم مع المحكوم نفس القضية. فأنت اللي تسأل عنه أخذ المال من حقه أو من حله وضعه في حقه، ما تكلموش. ليش حتى لو بلغ مال المليارات مش حرج؟ طبعا اخذوا من حله وادى حق الله يعني. كلمش. طب الراسماليه طبعا طرح للفقراء، لا زكاه ولا غير زكاه، وسبل التملك قد تكون محرمه. طب الراسماليه الشيوعيه اقضي على الملكيه من الكليه، اقمص الفطر. ها؟ مرفوض، ده مرفوض وده مرفوض زيه وده مرفوض زيه. الحاصل ان حتى لو نزلت للمسلمين جائحة مجارعة ونحو ذلك، فيش اشكال هل فوق الحاكم ياخد اكتر من مال الزكاة او يصح، بس ابتداء يتنزل هو عن كل مال دي، يخلو بيت المال من المال اللي هو بنسميها خزانة عامة او المالية، يخلو بيت المال من المال اولا، ويتنزل الحاكم والحاشية عن كل مال لديهم. دي فكرة العلماء الحواس المتابعة والسرج وكذا، ويستبقي مركوبه وسلاحه، يستبقي مركوبه وسلاحه، وحينئذ يستوجب أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وده إمتى؟ لما مجاعة تنزل، حالات استثناء. أنت تجعل الاستثناء أصل، ولما تجعل الاستثناء أصل تخلي الخلق كلها فقراء، وأنت تبقى الملياردير الوحيد. ده تيجي منين دي؟ ده تيجي منين؟ ده لما حدث يقول لك لما جت تبرع، ما دي فتاوى العز بن عبد السلام سلطان العلماء والإمام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، وده كان أزمانهم الظاهر بيبرس والسلطان قطز، ما دول كانوا أيام دول، وحدث ظهور التتر وكانت دي فتاوى العلماء الأكابر دول، ونفس القضية حدثت في الأندلس أيام يوسف بن تشفين، وبيذكر إن العلماء قالوا إن عمر استوجب الأرض من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة لما نزلت بالمسلمين جائحة، ووصلت الفتوى يقال لعبد الله بن البراء، وكان من العلم والورع على ما ينبغي، فقال يوسف بن تشفين إن العلماء أنزلوك بمنزلة عمر، والله سائلهم عن تقلدهم فيك يوم القيامة، إنه يعملوك زي عمر دول هيسألوا عنه بين يدي الله، واعلم أن عمر ما أغلى حتى دخل مسجد الجامع بحضرة العلماء وأقسم بالله أليس في بيت مال المسلمين مال وليس عنده مال، وحينئذ استوجب. وأنت تدخل المسجد الجامع بحضرة العلماء وتقسم بالله أليس عندك مال وليس في بيت مال المسلمين مال، وحينئذ تستوجب. ضوابط، ضوابط معلومات من صيانة من الغني، من ما تطلعش له حتى وإن كان كما كان ملياردير عنده ألف فدان، أنت صون نفسك وعن تطلع على الحقد والغل والحسد وناس أغنية وأنت مالك أغنية ولا فقراء، شوف نفسك أنت، أدي الواجب عليك أنت، والغني في المقابل حكمة ان هو يعيش بالحلال وان هو يؤدي الحقوق، اما ان انت تعالى امن امن كده قضاء عن القطاع قضاء عن القطاع. ولذلك تجد الناس الاغنياء الطيبه تجد ناس صالحه طبعا مخيره ونحو ذلك، خلاص بقى بعض منهم بمد ايده للخلق ايده، امور غير مقبوله، امور غير مقبوله. نعود لحديثنا، الحاصل ان الحرب ده اللي اعطيناه الامان لو ذهب الى دار الحرب هيبطل الامان في نفس بالنسبه للنفس، ولكن يبقى الامان بالنسبه لمال. ابن قدامه في المغني يقول اذا دخل حربي دار الاسلام بامان، فاودع ماله مسلما او ذميا او اقرضهما اياه عطاهم قرض، ثم عاد الى دار الحرب نظارا، فإن دخل تاجرا أو رسولا أو متنزها أو لحاجة يقضيها، ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانه في نفسه وماله، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام، فأشبه الذمية بذلك حتى لو خرج، ولكن خرج هيأدي مصلحة هيتاجر ويرجع لدار الإسلام، ما زال على الأمان اللي احنا أعطيناه له. ده دين متين، ده مال المسألة إيه؟ لو لما تتأمل تتمثل تقول سبحان الله، ده مش ممكن تجد هذه السلوكيات عند غيرنا من الأمم، أبك أو باش تطلع يمينا وشمالا، هذا حتى المسلم لو انسلق عن الإسلام ودين ما يستويش بشر، يعود لحالة أهل الجاهلية أو أشر، يعني أشر والله الدنيا ما تنصرح إلا بدين الله تبارك وتعالى. قالوا إن دخل دار الحرب مستوطنا خلاص هيقيم بقى دار الحرب، دار حرب برا الأمان في نفسه وبقي في ماله، حتى المسافر وحصلت بلده اللي هم محاربين لينا دول بيحاربونا، شغل بالك بيحاربونا وهيروح بلده هحافظ له على ماله برضه. اه والله شفت ازاي؟ قلنا قالوا العلماء لأنه بدخول دار الإسلام بأمان هذا الأمان لماله، فإذا بطل الأمان في نفسه بدخول دار الحرب بقي في ماله، الأمان حرق في ماله، الأمان مش هكون وأنا مش هاخد المال وأستلم المال، ده تعالى أنا دايما ناس أنت عارف إنه بيقولوا عليهم أغنياء حرب، ما كبار السن مدركوا البعض لما اتحد يونانيين ولا غير يونانيين، ما ده اللي كان بيخدمه اخذ شقته وده اخذ محله وده هما شاكل لاخدته ازاي، مشكلة تنازل له عنه مثلا ولا شغل غصب وشغل استلام، حتى لو قلنا كانوا عايشين هنا وعملوا ده كل ده لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتطبق على المستأمن في القوانين الإسلامية. بيقول احنا نتعامل بالربا، المحرمات عندنا مش عايزين هو يتعامل بالربا عشان اصل ده راجل حرب وكافر، لا مش هتعامل بالربا، العقوبات الإسلامية هتطبق عليه. انظر إلى أدى ما يوجد ذلك، حصادر ماله إلى حرب المسلمين، احنا أعطيناك أمان، أعطيناك أمان ودخلت هنا عشان تحارب المسلمين، أنت حاربت للأمان، حاربت عدل، ما هي مشترك فيه؟ ما هي مشترك لو دخل وحارب المسلمين كما ذكرنا حصادر ماله، إذا مات المستأمن في دار الإسلام أو في دار الحرب ملكيته المالي لا تذهب، مات هنا لما راح في تجارة بلده في المحاربة ومات ملكيته للمال لا تذهب عنه وتنتقل إلى ورثته، وهذا قول الجماهير العلماء ونكتفي بهذا في القدر. امرأة زوجها توفي من حوالي شهر وتريد هذه المرأة أن تذهب إلى العمرة فمحوم العدة لا تذهب، الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا تذهب لحد ولا تسافر العمرة طالما توفي عنها زوجها وكانت في فترة العدة، وفترة العدة 4 أشهر و10، وهل يجوز أن تسافر هذه المرأة دون محرم ولا تبلغ من السن حوالي 65 حتى لو كان عندها 100 سنة؟ ما تخرج للعمرة ويتسافر طيران في حوالي 2 ساعة مسألة، هنا ليست مسألة سفر لا وإلا فارغ، يعني مسألة السفر بعيد عن العدة، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، والأحوط من أقوال أهل العلم أن يعني يشترط الزوج أو المحرم، صحيح البعض قبل ما تكون طاعنة في السن نسوة غارد أو صحبة ترمينة سأل فيها قدر من الخلاف، ولكن الأشبه بالصحة أو الأحوط الزوج أو المحرم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني قتلت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. والحديث الحديث العام المرأة لا تسافر بعيدا، وبعض الروايات مسيرة يوم وليلة، وبعضها مسيرة 3 ليال إلا مع زوج أو محرم. ولما بنطبق هذا الحكم بغض النظر السفر كان مدته 2 ساعة، لا تحتمل في طيارة، لا تحتمل مرتاحة، لا مش وقت العبرة إن في 2 ساعة وفي 10 ساعات ومرتاحة وتعبانة، العبرة عندنا ما اصطلح عليه عرفا وصف صفر، هنطبق عليه الضوابط الشرعية، اللهم إن صفر ضرورة زي صفر مقدم بالعقبة لما أسلمت وكانت بتقيم في مكة ولا تأمن على نفسها ولم تجد محرما ترتحل معه، ارتحلت بمفردها، ده بيطلق عليه اسم السفر الضرورة. صار دلوقتي يعني شبيه بيه مثل مرة يكون ممكن قوي المفتون هنا، زوجها مثلا في بلد بره مفتون هناك وتأشيرات وما يقدرش ينزل، او هي ما تجدش المحرم لان برضه لابد لهم من تأشيرة، مفتونة هنا ومفتونة هناك، ممكن نقول والله تاخد بالاسباب لو نسوة ثقات صحبة من هينتظرها هو في المطار، نعتبره زي السفر الضروري، والا فخلاف ذلك الحكم العام لابد من زوج او محرم في السفر. نعم. هو نفس الحكم في السفر، نفس الكلام اللي بنقوله الآن هو نفس الكلام، وحتبقى الإقامة هنا لابد أن تكون فتنة مأمونة. لا يشترط وجود الإشترط في السفر الإقامة هنا، الإقامة هنا والله الفتنة تكون مأمونة، بمعنى إن حتى المرأة أو ممكن المرأة هنا وزوجها يسافر وتلزم مفردها، مفيش إشكال، مفيش بشرط إن الزوج يكون مع زوجته وكل أن وحين وبالليل وبالنهار، لا أبدا، كل ما هنالك إحنا بنشترط تقدم الأدب الشرعي، الفتنة تبقى مأمونة. نفس القضية بالنسبة للشابة اللي هتأتي، وطبعا ده حديث طويل، هيئتها شكلها إيه؟ بتخرج محجبة ولا لا؟ بتدرس دراسة متناسبة ولا لا؟ أسئلة كتير.
بالنسبة للمشروع تنطيب الأذان في العجيب المشهور فيه؟
ما دي لخبطة. ده من جملة اللخبطة.
لازم يكون مرتبط بالمسجد اللي بيحافظ.
ده شغل لخبطة
وشغل.
ما ده صحيح. ولذلك بنقول ده شغل لخبطة، التأليفات. الناس عايشة كل يوم اكتشافات أصله واختراعات وتطورات ومشكلة، وخير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه، كل إن بيتعلل، لا أصل بعض المؤذنين صوتهم مش قد كده عشان يتعلموا، فبالوسع والتعليم يقول هنا وغيره في الإمام اللي هيصلي بينا في الصلاة، وأنت تعمل إيه؟ ما برضو نخلي الناس تصلي ولا الإذاعة يجيب لهم راديو يحط لهم الراديو الإمام مثلا عشان بعض الأئمة بيخطئوا وبعض الأئمة بيعملوا مشكلة، دي متاهة، والحق أبلد والباطل لندس. طب لما ينقطع تيار يعمل إيه؟ مشكلة. لو انقطع مش وارد ان ينقطع التيار، وانت منعت الاذان من المساجد يعمل ايه في اللحظه دي؟ وبعدين كمان ده انت بالاضافه لكده، طب انا عايز اجر وثواب، انت هتحرمني ليه؟ من الاجر والثواب؟ دول اطول الناس اعناقا يوم القيامه. مشاكل كثيره طبعا، مشاكل. انت عارف يقول لك ايه؟ انت في وصف الاذان امر غريب جدا. ما هو الأذان يكون على باب المسجد، والأذان وقت الإعلان، يقول لك الهيئة دي لما بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ليه كده؟ يقول لك الهيئة دي ممكن يشوفها اللي ما بيسمعش، فيعرف يدخل الوقت. شفت ازاي؟ طب انت انتقطعت الصورة والشكل والكلام، طب وبعدين؟ يعني يقول لك يؤذن على باب المسجد ويأخذ هذه الهيئة لأنه قد يرى من لا يسمع، فعلا بدخول الوقت فيصلي. نسأل الله أن يكرم لهذه الأمة أمر رشد وعزم إلى أن الله أن يكرم لأولاده في أهل المعصية.